عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين من ذريتك وأبنائك المنتجبين. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. شجر الأراك أراك تزهو مورقا ينعا فما لك مورق لا تجزع. أيطيب عينا منزل بك رائق ومنازل التنزيل خفرا. بل قعود لله آل الله تسرع بالسرى وبها المنايا. وإلى الجنان بها المنايا تسرع لله أقمار أفرن بكربلا. ولها بيثرب والمحصب مطلع بهم أرض الطفوف وأوحشت هضبات يثرب والمقام الأرفع. صاح ارشد يا حاد وسير وتجدم على ضعون. هيهات اصبر على الضيم وعليه تغمض عيون ولم صوت العليل تصيح يا أهل الضعن كانوني يا أهلي وياكم اخذوني وحدي لا تخلوني بعدكم تعمن عيوني فرقاكم هدم حيلي وروح المرض سلاها يا ويلي بس سمعها حسين رد من الضعن لها قعد عدها يصبرها وعلى الفرقة يسلي يقلها يا ضي عيوني دمعتك لا تهليها يا بويا للوطن ردي وخلي نرشد بقصدي وانت قوبت كبدي تراني من اسمع ولينك روح الحزن يعلاها رد المنازل يا حزينة واندبيني وقطع الرجاء مني ولا تترقب صاحت يا بويا فرقا صدت لابو فاضل تصيح وتنتخيب خرت تحب يده راسه صعب الامره تقل له يا عم فراق ابو توسل بابو يا حسين يا اخذني يا عب روحي ترى راحت يا سردار الكتيب قل لا يا خويا هل بك وبنتك تراهيها العليل ذوبت قال لا شا سوي وكتبت الله قيدتني ما اقدر اشوف دموعها خدها سكيبة هذه مهي مكتوب تتودى هدية ولا هي يا خويا من سبايا الباضري ردي يا ابويا وردتك تصعب علي ولكن الامر لله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. المتأمل في خذلان الأمة للإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، ينتصب أمامه سؤال كبير عن عوامل هذا الخذلان حينما يبتعد المجتمع عن سيده، حين تبتعد الأمة عن قائدها ومرشدها وهاديها، ما سبب هذا الابتعاد؟ ما سبب هذا التفرق عن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام رغم ما له من المكانة النسبية، فهو ابن أمير المؤمنين وابن سيدة نساء العالمين وابن سيد الخلق أجمعين، وما له من المكانة الإلهية وهو من أهل آية التطهير كما سمعت البارحة، من أهل آية المودة، من أهل سورة هل أتى، من أهل آية الطاعة، من أولي الأمر، صاحب النفس المطمئنة، هو الذي وصفه النبي بزين السماوات والأرض، هو الذي وصفه النبي بمصباح الهدى، سفينة النجاة، لماذا تتفرق عنه الأمة؟ الجواب إن تفرق الأمة عن قيادتها لا يخلو من احتمالين، إما أن يكون بسبب عيب في القيادة أو بسبب عيب في الأمة، وحاشا لله أن يقول قائل أن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام يعاني من قصور أو تقصير تسبب في تفرق الأمة عنه. العيب قطعا مهم من الإمام الحسين، الإمام الحسين لم يفرط بواجب من واجباته ولم يتعدى حقا من حقوقه أو صلاحية من صلاحياته، ولا عيب في أهليته وكفاءته وإمكاناته النظرية والعملية للقيادة بعد كل هذه النصوص التي شهدت للحسين بأنه في أعلى درجات الكفاءة العلمية النظرية والعملية. قطعا العيب والخلل مهم من الإمام الحسين، إذن فالخلل بالقطع واليقين ممن؟ من الأمة الخاذلة للحسين، من المجتمع الخاذل للحسين، ومثل الحسين في هذا كمثل الأنبياء السابقين. حسين وإن كان ليس نبيا هو وصي نبي، لكن مثل خذلان الأمة له كمثل خذلان الأمم السابقة لأنبيائها وقادتها. ألم يخذل قوم نوح نوحا؟ هل كان في نوح عيب؟ ألم يخذل قوم صالح صالحا؟ هل كان في صالح عيب؟ ألم يخذل قوم زكريا زكريا وقوم يحيى خذلوا يحيى؟ العيب في هذا المجتمع الخاذل للإمام الحسين. هذه الليلة نريد أن نضع أيدينا على بعض عوامل خذلان المجتمع للإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. العوامل كثيرة، لعلي أحصيت تسعة عوامل، ولكن حسب ما يتيحه وقت المجلس أقتصر على ذكر عاملين فقط. العامل الأول النزوع النفسي الإنساني إلى الفساد، والعامل الثاني النزوع النفسي الإنساني إلى حب الدنيا. أولاً النزوع إلى الفساد، هناك نزعة إنسانية موجودة في نفس كل إنسان إلى الفساد والتحرر من الضوابط والتحلل من القوانين سواء الوضعية أو الإلهية. هذه النزعة للفساد تشوفها واضحة عند الأطفال بشكل بين. يعني أنت لو أطلقت لك طفلة في مكان مليء بالتحف النفيسة الثمينة، انتبه جيدا، وعطيت حريته وما قلت له ولا كلمة بس عطيت الحرية، بعد مدة قصيرة ارجع للطفل ان شفت شيء من هذه التحف على حاله، انتبه جيدا. البعض يتصور ان هذه النزعة بس عند الأطفال مو عند الكبار، الواقع لا، الواقع النزوع للفساد موجود حتى عند الكبار، بس اللي يضبط الكبار ما هو؟ عندهم موانع من الفساد. شنو هي موانع؟ اولا العقل، الرشد العقلي يمنع الانسان من الانصياع لهذه النزعة، هذا واحد. اثنين القانون، سواء كان قانون إلهي أو قانون وضعي، الخوف من القانون الكبير، الإنسان الكبير عنده تفكير في من؟ في العواقب، يقول لك أنا إذا خربت هذا سأقع تحت طائرة القانون، مشكلة علي غرامة، علي سجن، أحيانا أكثر من غرامة وسجن، انتبه جيدا. فهو اللي منعه من الفساد إما رشده العقلي أو حساباته للعواقب القانونية، سواء قانون إلهي أو قانون وضعي. أو الدين والورع، انتبه جيدا، يزع الإنسان عن الفساد. ولذلك الآية المباركة التي صدرت بها المجلس، الله سبحانه وتعالى ينهى يقول ولا تعثوا في الأرض مفسدين. العيث والعث كلاهما مصدران يعنيان الفساد. الفرق بين العيث والعث أن العيث الفساد المحسوس الذي تحس به بحواسك الخمس الظاهرة، مثل القتل، هذا نوع من الفساد المحسوس، الجرح للبريء، القطع، واحد يجي الواحد بريء يقطع طرف من أطرافه، هذا فساد محسوس، السرقة الظاهرة، الاغتصاب، اغتصاب المال، اغتصاب العرض، هذا فساد ظاهر، هذا من العيث. العث فساد أيضا لكنه حكمي، يعني تدركه بالعقل وقد لا يكون محسوسا، مثل الفساد الإداري، الفساد الاقتصادي، الفساد التربوي، الفساد الأسري، الفساد الثقافي، الفساد القضائي. الفساد له مصاديق وتجليات ومظاهر ومستويات. الله هنا ينهى عن الفساد بكل تجلياته ومظاهره ومستوياته، الحسية والحكمية. أحياناً يكون الفساد إداري، مدير فاسد يستخدم سلطته استخدام سيء لمنافعه الشخصية، يسيء استخدام السلطة. منتبه جيدا، قد لا يكون هذا الفساد محسوسا، فساد خفيف، لكنه فساد، ومن أقبح ألوان الفساد. المرفق القضائي إذا فسد القاضي فجار في الحكم واستخدم سلطته القضائية في ظلم المتقاضين بدل أن يستخدمها في إنصافهم وإيصال الحق إلى صاحبه لمنافع شخصية، هذا أيضا من إساءة استخدام السلطة. وويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. انتبه جيدا، الفساد الثقافي حينما يعمل القلم واللسان على نشر الشبهات التي تفرق الناس عن الحق بدل أن تجمعهم عليه، شبهات في العقيدة، شبهات حول الفقه الإسلامي، شبهات حول التاريخ الإسلامي. لماذا؟ لإضعاف جذوة الإيمان بالله وبرسوله وبأوليائه. هذا نوع من أنواع الشيطان. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام يصرح يوم عاشوراء لهؤلاء القوم أنهم إنما خذلوه بسبب نزوعهم للفساد. لاحظ كتاب الفتوح لابن أعثم ينقل عن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام هذه الكلمة التي قالها لمن قاتله آنذاك. شو يقول لهم؟ يقول لهم: وقد أسرعتم إلينا بالعناد وتركتم بيعتنا رغبة في الفساد. رغبة، هذا مفعول لأجله، يعني الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام يقدم الرغبة في الفساد كغاية من غايات ذلك المجتمع من خذلانه للإمام الحسين. الفساد مشكلة كبرى، ولذلك الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام جعل غايته شنو؟ عكس الفساد، الصلاح والإصلاح. وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة الجنة. ومن الحري بنا أن نحاسب أنفسنا، نحن من الحري بنا أن نعرف عوامل خذلان الأمة للإمام الحسين حتى نقيس أنفسنا. يعني يمكن واحد من الشباب يقول: شنو أهمية هذا الموضوع؟ ليش تتحدث في عاشور عن عوامل خذلان الإمام الحسين؟ ما الفائدة التي تعود علينا من هذا البحث؟ الفائدة أن هذا البحث كالمسطرة التي يقيس بها الإنسان نفسه، كالميزان. أنت الآن تقدر تقيس نفسك أن لو كنت مع الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يوم 10 محرم سنة 61، هل فعلا أنت ستكون في معسكر الحسين أم ستكون في الصف المقابل؟ الإنسان إذا عرف عوامل خذلان الحسين يقدر يسائل نفسه، يقدر يطبقها على نفسه هو. فإن كان فعلا مع الإمام الحسين فليشكر الله، وإن لم يكن كذلك فعليه أن يتدارك نفسه، لأن هناك أيام مقبلة شبيهة بيوم الإمام الحسين. هناك ظهور الإمام المهدي، ظهور الإمام المهدي فريق ممن يدعون هذا الأمر سيثبون في وجهه ويقولون ارجع يا ابن رسول الله، ليس لنا فيك حاجة. وكأن التاريخ يعيد نفسه. الفساد مشكلة القرآن الكريم ركز عليها كل التركيز، حتى الملائكة لما أخبرهم الله بخلق آدم كانوا ملتفتين إلى هذه النزعة الإنسانية. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فورا شنو قالت الملائكة؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. الإنسان هذا عنده قوتين خطيرتين، قوة الشهوة ونتيجتها الفساد والإفساد. الفساد الأخلاقي والثقافي والفني والتربوي والاقتصادي والعلمي والقضائي والسياسي والعملي والفردي والاجتماعي، الفساد بكل مستوياته هذا نتيجة الشهوة. وأما القوة الأخرى قوة الغضب نتيجتها سفك الدماء. سفك الدماء هو نتيجة الغضب. العدوان على الآخرين مو بشرط تسفك الدماء، أحيانا تعتدي على أموال الناس، أحيانا تعتدي على أعراض الناس، هذه القوة الغضبية أيضا عامل من عوامل الفساد. والفساد هذا هو ما يعبر عنه الليبراليين بالحرية المطلقة غير المقننة التي يطالبون بها. مشكلتنا اليوم، مشكلة أهل الدين مع اللادينيين، هي نفس مشكلة الأنبياء والأوصياء مع مجتمعاتهم. أهل الدين اليوم يريدون من مجتمعهم ما يريده الأنبياء والأوصياء، واللادينيين يريدون من الأنبياء والأوصياء من أهل الدين ما أراده الأمم السابقة من الأنبياء والأوصياء. شي يريدون اللادينيون؟ اللادينيون يريدون حرية لا يقننها شيء، والحرية بهذا المعنى المطلق يلزم من وجودها شنو؟ عدمها. الحرية المطلقة وجودها يؤدي إلى إيش؟ إلى عدمها، إلى زوالها. لماذا؟ لأن الحرية المطلقة تسمح للفرد أن يفعل ما يشاء بدون قيد ولا شرط. وهذا ايش يعني؟ يعني أن يقتحم حريات الأفراد الآخرين. واقتحامه لحريات الأفراد الآخرين يعني ايش؟ يعني أن يسلبهم حريتهم المطلقة. ما يصير الكل حر حرية مطلقة، لأن هذا العالم عالم التزاحم والتدافع. إذا أنت بتمارس حريتك المطلقة أكيد بيكون ذلك على حسابي أنا، فيلزم من حريتك المطلقة زوال الحرية عن غيرك. لذلك الحرية الإسلامية حرية مقننة بشرطين. الإسلام دائما يقيد الحرية بشرطين، هذان الشرطان ما هما؟ الشرط الأول المصلحة، أن لا تفعل فعلا إلا بعد التأكد من اشتماله على مصلحة لك أو للمجتمع. اثنين، الشرط الثاني أن لا تتزاحم هذه المصلحة مع حقوق الآخرين، مع حريات الآخرين. ولذا فإن الحرية المطلقة غير موجودة على وجه الأرض، لا اليوم ولا في الماضي، ولم توجد أصلا. ما في بلد فيه قانون فيه حرية مطلقة. ما دام فيه قانون فالحرية مقيدة بقيد إيش؟ القانون. يعني أنت حر لكن في ضوء هذا القانون. ولا حتى أدعياء الحرية حين الغرب يدعون الحرية، هل هم فعلا صادقون في دعواهم؟ الحين مثلا فرنسا، فرنسا بلد النور، بلد الحداثة، بلد الحرية. هذا البلد هو نفسه الذي ينكل بالمحجبات. ليش تنكل بالمحجبات يا محفوظ السلامة؟ انت تقول انك بلد حر، هذه بنت اختارت الحجاب بكامل حريتها، ما حد ضغط عليها، يقول لك هذه ما تدخل الجامعة، هذه ما تحصل على وظيفة. ليش؟ هذا معناه ما في حرية. انتبه جيد، الحرية مبدأ يجزئونه كما يشاءون. أمريكا مثلا لما أطلقت حرية اقتناء السلاح وقعت في أزمة، وقعت في أزمة خطيرة. حتى المراهق اللي بعد لم يكتمل نضجه العقلي من حقه أن يقتني ما يشاء من قطاع السلاح. الآن كل يوم عندهم مجزرة، ساعة في مدرسة، ساعة في كنيسة، يجي لك مراهق عنده سلاح خطير، سلاح في غاية الخطورة، يبيد لك مدرسة ويطلع مراهق. وهم عندهم حرية اقتناء السلاح، شيء مقدس في أمريكا. انتبه جيد، الإسلام يقنن الحرية، الحرية المطلقة يعتبرها أمر سلبي، يعتبرها مساوية للفساد. حرية مطلقة يعني فساد، يعني فوضى، يعني غابة، القوي يأكل الضعيف بلا رادع ولا وازع. الحرية الإسلامية هي الحرية في ضوء القانون الإلهي. وعلى فكرة حتى المفكرين الغربيين أنفسهم لما يعرفون الحرية يعرفونها بشكل مقنن. يعني مثلا هيجل كيف يعرف الحرية؟ هيجل يقول الحرية هي التحديد الذاتي. معنى التحديد الذاتي؟ يعني الحدود التي يختارها الإنسان من ذاته. أنت بنفسك الحدود التي تضعها لنفسك هي الحرية. بعض المفكرين الغربيين يقول الحرية هي طاعة القانون. طاعة القانون هي الحرية، مو حرية مطلقة بلا قيود. إذن فالحرية هي ممارسة رغباتك في إطار القانون. أما عند أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام، الحرية هي العبودية لله. العبودية لله تعني التحرر من عبودية كل من سوى الله. ولذلك أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام وهو سيد الأحرار ايش كان يقول في كليمات من أروع ما أثر في المناجات؟ يناجي ربه قائلا: إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، لك عبدا. هذا أسلوب قصر، يعني لك لا لغيرك، لك وحدك. وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا، أنت لا سواك. أنت كما أحب، أنت بذاتك كما أحب. أما أنا ما أقدر أصير كما تحب إلا إذا جعلتني، فاجعلني كما تحب. غاية الحرية الإمكانية، غاية الحرية الإنسانية، هي الحرية في ضوء العبودية لله. ولذلك تسمع عليا عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: الحر حر ولو مسه الضر. من هو الحر اللي يبقى حر ولو مسه الضر؟ اللي هو العبد كامل العبودية لله، مهما حاق به من مصائب من أزمات فإنه يبقى حرا لا يختل. نبي الله يعقوب مثال، نبي الله أيوب مثال، نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم مثال. الحر حرا ولو مسه الضر. لو تتفضلون عليك لو زحمناكم. رحم الله من ذكر القائمة فقام وتقدم.
اللهم صل وسلم على محمد.
الحرية في المفهوم الإسلامي هي هذه، هي الحرية في ضوء العبودية لله. ولذلك سيد الوصيين علي عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: لا تكن عبد غيرك وقد خلقك الله حرا. جورج جرداق يقارن بين كلمة أمير المؤمنين وكلمة عمر لما قال لذلك الرجل ابن بن العاص: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ يقول جورج جرداق هذا كلام علم، كلام للمستعبد أن لا يستعبد الناس. أمير المؤمنين ما يكلم المستعبد، المستعبد ما يسمع الكلام. يقول لك: أنت أيها المستعبد لا تقبل أن تكون عبدا لغيرك وقد خلقك الله حرا. عبدا لغيرك يعني إيش؟ يعني لغيرك من الخلق ممن هو مثلك. لا تقبل أن تكون عبدا إلا لله. هذا عين الحرية. واللي يتصور أنه حر وهو يمارس شهواته ورغباته وغرائزه وميوله بلا رادع ولا وازع، هذا ايش؟ هذا في الواقع عبد، مو عبد الله، عبد للشهوة، عبد للشيطان. ولذلك أمير المؤمنين علي يقول: عبد الشهوة أذل من عبد الرق. لماذا؟ لأن عبد الرق قد يكون من سادة الأحرار لكن فرضت عليه العبودية لظروف صعبة مر بها. مثل من؟ مثل نبي الله يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، نبي سلالة أنبياء لكن فرضت عليه عبودية الرق. عبودية الرق لم تأخذ شيئا من حريته الذاتية، لأن ذيك المرأة الحسناء ذات المنصب والجمال لما غلقت الأبواب وقالت هيت لك، هو ايش قال؟ إنه ربي. مو أنا اللي أمارس هذا، انتبه جيد. عبودية الرق لم تنل من حريته الذاتية. أما عبد الشهوة، عبد الشهوة هو الذي أرق نفسه، ما في ظروف صعبة هجمت عليه واستعبدته، هو أرق نفسه للشهوة. الإمام الحسين ابتلي بمجتمع هكذا. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، يفسد في الأرض ويهلك الحرث والنس، الحرث الزرع والناس الماشية الحيوان وحتى الإنسان، كل ذوات الأرواح تعد نسلا، يعني يهلك مقومات الحياة. وهذا ما يحصل فعلا حينما تغلب نزعة الفساد على الإنسان. الإنسان إذا غلبت نزعة الفساد عليه شو يسوي؟ يفسد الجو والبر والبحر، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أبو العلاء المعري خاطب الإنسان المتجاوز على قوانين الطبيعة الإلهية، يقول أفزعتم السابحة في لجة وصدتم في الجو ذات الجناح، هذا وأنتم عرضة للفناء فكيف لو خلدتم يا وطاح. هذا الفساد البيئي الذي يحيق بالكرة الأرضية الآن، اللي يسمونه احترار الأرض، يسمونه الاحتباس الحراري، يسمونه ثقب الأوزون، يسمونه اللي يسمونه، اللي الآن أوجد أزمة المياه وأوجد أزمة المناخ في الكرة الأرضية من أقصاها إلى أقصاها، وتسبب في ذوبان الجليد في القطبين، وكلها هذه كوارث تهدد مصير الحياة الإنسانية بالخطر. هذه ما سببها؟ سببها فساد الإنسان، تعدي الإنسان صلاحياته. الإنسان أفسد البر، أفسد البحر، أفسد الجو، أفسد الفضاء، وفي النهاية عمل الإنسان يحيق بمن؟ يحيق به هو، هو اللي يدفع الثمن، هو اللي يدفع ضريبة. الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول لهم وتركتم بيعتنا رغبة في الفساد. أنتم ما تريدون، لماذا؟ لأن أنا الحسين عليه السلام أمر بالمعروف أنهى عن المنكر، يعني أريد لكم الحرية المقننة وأنتم تريدون الفساد، يعني تريدون الحرية المطلقة. مشكلة الحسين مع الأمة هي مشكلة الأنبياء مع الأمم السابقة. اثنين، العامل الثاني حب الدنيا. وما أدراك ما حب الدنيا؟ الله سبحانه وتعالى يقول بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. المجتمع كان مجتمع مطامع، طمع في المال، طمع في السلطة والرئاسة، طمع في المناصب. بشر ابن مالك يدخل على ابن زياد بعد أن وضعت الحرب أوزارها في كربلاء حامل رأس الحسين يتباهى، يقول املأ ركابي فضة أو ذهبا فقد قتلت السيد المحجب، قتلت خير الناس أما وأبا وخيرهم إذ يذكرون النسب. يعني يتباهى بقتل من؟ بقتل خيرة أهل الأرض، وهو عالم عامل قاصد. شي يريد من هذا القتل؟ يريد الفضة والذهب، عينك عين، حب الدنيا رأس كل خطيئة. ابن سعد الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام وعظه لو كانت المواعظ البالغة تنفع، ما يحصل واعظ أصدق ولا أخلص من الحسين. لكن ماذا تصنع في قلب كزبر الحديد؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. وبعدين هو يكشف عن غامض نيته، أتركم الكرّي والري منيتي، يعني خرج خاذلا الحسين شاهرا سيفه على الحسين علشان الرئاسة. هذا كلها مقاييس احنا نعرض انفسنا عليها. اذا كان الانسان عاشق مال، عاشق رئاسة، عاشق منصب، ممكن يبيع دينه. انت تشوف اليوم، تشوف الناس يبيعون اديانهم بهللات، 50 ريال 100 ريال يجيك المحكمة يشهد زور، 50 ريال 100 ريال وكما تفيد غدا ولا عشاء، يبيع دينه بهللات يشهد زور، يشهد على أمر لا رآه ولا علم به. شنو يعني؟ يعني باع دينه. عينك عين هذا اللي يشهد زور بهللات، هذا لو سمع وعية الحسين سيصطف مع الحسين. هذا ميزان كل إنسان يعرض نفسه عليه. أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول في هذه الدنيا: يقول وأحذركم الدنيا فإنها منزل قلعة، يعني ممر، مرحلة تعبرونها وتتجاوزونها، وليست مقر وليست بدار نجعة، مو بدار إقامة، قد تزينت بغرورها وغرت بزينتها، دارها هانت على ربها فخلق حلالها بحرامها وخيرها بشرها وحياتها بموتها وحلوها بمرها، لم يصفها الله تعالى لأوليائه. الدنيا ما صفت لرسول الله، ما صفت لأمير المؤمنين، ما صفت للحسن والحسين، ولم يضن بها على أعدائه. ما بخل الله بالدنيا على يزيد وأضراب يزيد، خيرها زهيد وشرها عتيد، وجمعها ينفد وملكها يسلب وعامرها يخرب. إذن ابتلاء المجتمع بهذين المرضين، مرض النزوع إلى الفساد ومرض النزوع إلى حب الدنيا، من أهم العوامل التي أدت بالمجتمع بالأمة إلى خذلان الحسين صلوات الله. لذلك الإمام أصحر بذلك ووضع النقاط على الحروف حين قال: وتركتم بيعتنا رغبة في الفساد. وقد بدأت حركة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في 28 رجب سنة 60 للهجرة. 28 رجب الإمام أعلن خروجه من وين؟ من مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني كل حركة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام 5 أشهر 12 يوم من خروجه من المدينة إلى شهادته في كربلاء 5 أشهر 12 يوم كتب الإمام وصيته اللي هي أول وثيقة حسينية كتبها الإمام لإعلان نهضته وصيته لأخيه ابن الحنفي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أوصى به الحسين بن علي ابن أبي طالب أخاه محمد ابن علي المعروف بابن الحنفية أن الحسين يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن الموت حق وسؤال الملكين في القبر حق والساعة حق وأن الله يبعث من في القبور وأني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير فيكم بسيرة جدي وأبي فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق ومن رد علي هذا أصبر حتى يحكم الله بيني وبين القوم وهو خير الحاكمين وهذه وصيتي إليك يا أخي وعلى الله توكلت وإليه أنيب وختم الكتاب وطواه ودفعه إلى أخيه وأمر الفتيان بإعداد الهوادج المبطنة بالحرير والديباج وإعداد النياق للرحيل وأقبل إلى قبر جده رسول الله يودع الأحباب يودع النبي يودع الزهراء يودع الإمام الحسن بدأ بجده رسول الله يتقلب على ذلك الثرى الطاهر ثم صف قدميه قائما قاعدا راكعا ساجدا يتنفل عند قبر جده غفى غفوة على ذلك القبر الشريف فسطع له نور من قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله رأى النبي في رعيل من الأنبياء وكتيبة من الملائكة ضمه إلى صدره قال خذني إليك يا جد لا حاجة لي في الرجوع إلى الدنيا ضمني عندك يا جداه في هذا علني يا جد من بلوى زماني ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيل فعسى طود الأسى يندك بين جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب وأشاب الهم رأسي قبل أبا فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع يا حبيبي يا حسين أنت يا ريحانة القلب حقيق في البلاء إنما الدنيا أعد دات لبلاء لكن الماضي قليل في الذي قد أقبل فاتخذ درعين من حزم وعزم سار ستذوق الموت ظلما عافرا في كربلا وستبقى في ثراها ضاميا منجيا وكأني بلئيم وكأني بلئيم الأصل شمر قد صدرك الطاهر بالسيف يحز الودج أفاق الإمام من غفوته انحنى على قبر أمه الزهراء ودعها ثم مال إلى قبر أبي محمد الحسن وودعه وأسرع بالرجوع إلى الدار وأمر فتيان بني هاشم بإخراج كرائم بيت النبوة والرسالة فخرجت النساء كل امرأة معها بطل يتكفل بشأنها بقيت الحوراء زينب أرسل إليها الحسين ابن أخيه القاسم وولده الأكبر اعتذرت لهما الحوراء زينب علم الحسين مرادها رفع راسه ونداه يا صاحب الباب تقوم بساع طال اختك يا عبد وخل نطلع قبل ما تسمع النار وعلينا يا ابن ابويا الخلق تلتم قصد عباس لخت وطب عليها جذب سيفه وقاف ما بين يديه شالت راسها وشافت ولي سلم وبوجه زينب تبسم تقيد على صدر وقال يا اختي دقومي بشيمتي وطلعي بختي اخيك لفدلا عيونك مهجتي من يدنا جواب كف المحتة طلعت زينب وطلعت العيلة ركبت والضعان طوح دليل ولن بتل الضعان صوت العلي يا حاد الضعان بالله الحال يرحم بين الحسين يهم بالمسير يقال وإذا بصوت العليل من خلفه أبا حسين قفوا للعليلة المريضة التفت إليها الحسين أقبلت إلى هودج الرباب طلبت أخاها الرضيع قالت أبا حسين عزمتم على الخروج وتركي دع عندي أخي عبد الله خلى يا أبو يا حسين عندي مهجة الروح قالها يا بنتي هل مدلل لازمي لازم أشوف بكربلا بالسهام وأنا على فراق الولد عبرات يتسي خرج الحسين من المدينة. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم كن وليك Yeah.